مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية، ونجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، وأيضا نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا أهلا وسهلا
دكتور. قبل الفاصل كنا نتساءل عن التأثير على الحياة الزوجية والحياة العملية للإنسان في العمل والدوام، هل مريض ثنائي القطب يتأثر أو تتأثر حياته، أم أنه مع العلاج يمكن أن يمارس حياته بصورة طبيعية؟
نعم، هو إذا بدأنا من البداية أن النوبة الهوسية خصوصا نوبة الهوس الكبرى التي تختلط مع أعراض ذهانية تسبب الخوف والذعر للطرف الآخر أو حتى ربما للأبناء، فهي النوبة ليست بالبسيطة و تجعل الطرف الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة يخاف من هذه النوبة. ولكن مع العلاج، والحمد لله العلاج متوفر، واستقرار المريض ترجع الحياة لطبيعتها. فكثير من الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب الذين يحافظون على الاستمرار في العلاج والدواء يستطيعون أن يعيشوا حياة طبيعية جدا مثل أقرانهم، ويكونون سعيدين في عائلتهم وسعيدين في وظائفهم وحتى سعيدين مع أبنائهم. وربما كون أن بعض أنواع اضطراب ثنائي القطب لا تكون هناك خلل في نظام أو في نمط التفكير لدي الإنسان يصل في عمله لمراحل متقدمة وإنجازات كبيرة، وحتى يستطيع أن يربي أبنائه بالتربية الصحيحة والسليمة ويكون أو تكون أسرة سعيدة.
جميل دكتور، إذا أردنا أن نوصف العلاج أو أن نصف العلاج لهذا المريض، هل هناك علاج سلوكي أم علاج دوائي أفضل لهذا المريض؟ أيهما أفضل في تلك المراحل؟
نعم، من الذين يتابعون البرنامج في البداية، وهذا تقسيم شخصي وليس علمي، قسمت الأمراض إذا نفسي أو عقلي، بمعنى عقلي معناه يحتاج إلى أدوية وهي خلل كيميائي. اضطراب ثنائي القطب تعتبر من الأمراض العقلية، أي أن ضرورة تواجد الدواء. إن احتاج للعلاجات النفسية أو العلاجات الحوارية تكون علاجات إضافية.
من لا يحب الدواء ماذا يفعل؟
لا نستطيع علاج ثنائي القطب بدون الأدوية، ولكن في الفترة الأخيرة هناك بعض الإبر الحقن التي تكون شهرية ويكون فيها بإذن الله الشفاء، نعطيه للأشخاص الذين لا يحبون تناول الأقراص. ولكن ثنائي القطب،
الفكرة ليست فيه الأقراص أم الحبوب أم الدواء الشراب، الفكرة في كون المريض لديه تخوف من العلاجات النفسية، من مسألة الإدمان، من مسائل أخرى كثيرة، من أنه لن يستطيع التوقف طيلة حياته من هذا الدواء. نريد طمأنة الناس من هذه الجانب مرة أخرى.
نعم، الأدوية مهمة جدا وضرورية. في حالة عدم أخذ الأدوية يبدأ الانهيارات والتدمير الحياة سواء الإنسان الذي بنى، فالعائلة لا تستطيع أن تستقر بوجود أحد أفراد الأسرة من غير علاج.
نوع واحد من الدواء أم أكثر دكتور؟
أدوية، كون أن اضطراب ثنائي القطب يمر الإنسان بمرحلتين مختلفتين، فالدراسات بيّنت أن معظم المصابين باضطراب ثنائي القطب يكونون على ثلاث أنواع من الأدوية. أنواع من الأدوية، هناك بعضهم نوعين من الدواء. ولكن في الفترة الأخيرة مع تقدم العلم ومع تقدم صناعة الأدوية النفسية، هناك بعض الحقن التي تتحكم بمزاجية الإنسان وتجعله مستقرا يحميه من اضطرابات أو نوبات الهوس أو الاكتئاب، وتكون حقنة واحدة شهريا أو حتى كل ثلاثة أشهر لتستقر حالته.
جميل. الزوج الذي يرى الزوجة لديها هذا المرض ويتخيل بأنها متقلبة المزاج، ويقول هذه ربما طبيعة العائلة طبيعة الأسرة، يبحث في سلوكيات الأب والأم وال يعني أهل الزوجة، ويجد مبررا لذلك دون أن يذهب إلى مراحل العلاج، وربما يهدد ذلك الحياة الزوجية. كيف ننصح ذلك الزوج بالتعامل مع المريضة إن كانت هي امرأة؟
الأفضل عرض الزوجة على طبيب نفسي،
ولا يعرف أنها مريضة
يعني، وللأسف
يتخيل أن هذا سلوك وأنه لا يعرفها من قبل، وأنها
لأنه يتخيل أن هذا السلوك عليه على الأقل إعطاؤها فائدة الرأي الآخر، الرأي المتخصص.
نعم.
فالأفضل إن وجد في زوجته سلوكيات ربما كانت من الغريب بمكان، سواء كانت العصبية أو تحطيم الأغراض أو قلة النوم أو عدم أو الكلام الزائد أو الصرف،
فترات التقلبات الشهرية وفترة الدورة الشهرية،
هي ليست هرمونات، هي حتى إن كانت يعني هرمونات،
أقول ما يقوله الإنسان في نفسه،
حتى إن كانت هرمونات يفضل عرضها على طبيب نفسي. لهذا السبب إن في بعض المؤسسات التي تهتم بالأسرة في بداية الأمر قبل الوصول لمراحل المحكمة أو الانفصال، الأفضل تقييم الطرفين من ناحية هل هم من ناحية خلوهم من أي احتمالية اضطرابات نفسية.
هذا موجود؟
ليس موجود للأسف، ولكن هذا نحن ما نتطلع إليه.
هذا الكلام نسمع عن
غير
يعني نسمع عن التوافق والتصالح وأمور كثيرة.
لكن ينصح بعض المصلحين الاجتماعيين الذين لديهم الخبرة، نعم يستطيعون معرفة أن الشخص لديه مشكلة نفسية وبالتالي يطلبون مساعدة طبيب نفسي.
رسالة من خلالكم دكتور، ونحن في هذا البرنامج نقدم استشارة نفسية للمصلحين الاجتماعيين أو من يتدخل في حل المشاكل الأسرية من الإنسان، من الناس العاديين، بما تنصحهم كيف يفكروا في مسألة الطبيب النفسي أو التشخيص النفسي للمشاكل الأسرية بمنظور آخر؟
فكرة أن ما يحصل من متغيرات، خصوصا إذا كانت متغيرات غريبة، الأفضل تقييم طبيب نفسي لوضع اليد إن كانت هذه التغييرات الغريبة التي سببت المشاكل الزوجية مرضية أم سلوكية الشخص يفعل من إرادته. لأن إن كانت مرضية فالحل موجود، وننقذ هذه العائلة قبل الدخول في مشكلة الانفصال ومشكلة الأبناء مع انفصال الوالدين.
المشاكل الزوجية كل طرف من الجانب الذي يخصه دائما يلقي اللوم والاتهام على الطرف الآخر ويضع أسباب لذلك. الزوج يقول الزوجة كانت سعيدة عندما أحضرت لها مبلغا من المال، أو أعطيتها ما كانت تصبو إليه من رحلة، أو وفرت لها السكن التي كانت تحلم به طيلة حياتها، وهنا كانت في قمة السعادة وإلى آخره، وعندما فعلت كذا انقلب الحال وإلى آخره. وهو ربما لا يكون الأسباب دي موجودة أصلا في ذهنها أو في ذاكرتها. والعكس، الزوجة تقول زوجها عندما كان مع أصدقائه وربعه وأصحابه يخرج وكان في قمة السعادة والانطلاق، والإنسان الذي يمر بمرحلة الهوس، وعندما تحدثت معه بأننا الأسرة وأننا رقم واحد بدأ ينطوي وينعزل. دائما نضع أسبابا كردة فعل لما نفعله نحن وليس لما يعاني منه الطرف الآخر من أمراض نفسية. متى نقف وقفة إنصاف بأن هذا مرض وهذا عرض؟
إذا كانت الأعراض شديدة، هي ليس فقط أن تكون الزوجة سعيدة أو الزوج سعيد، أن هذه السعادة مرتبطة بعدم النوم، مرتبطة بعدم القدرة على إدارة المنزل، ليس فقط أن الشخص لديه مبلغ من المال كهدية، ولكن أن يتوجه هذا الشخص ليأخذ قرضا ليشتري سيارة جديدة فارهة، ثم يشتري مقتنيات ساعات، ثم يحجز على تذاكر من عادته أن كانت المستوى العادي، ثم يحصل على المستويات العالية، ثم يدخل في ديون أو تغيير في نمط وسلوكيات الشخص، ربما لم يكن من المدخنين فأصبح فجأة يدخن، فأصبح يسهر، كلامه كثير، أو ربما تدين وأخذ يصلي من دون نوم، من دون أن ينام، ويظن أن ربما رسائل الآيات القرآنية التي يقرأها موجهة لديه. هنا تأتي دور الغرابة، الشدة والغرابة، أو الفجائية والشدة والغرابة،
والانتقال المرحلي دون مقدمة،
دون مقدمات،
ودون أسباب منطقية وعقلانية، وتكون دون وسطية في ردة الفعل أو في الفعل نفسه. رائع. دكتور، كيف إن كان المدير يرى أحد موظفيه لديه هذا المرض وتعرف عليه بثقافته أو استمع إلينا أو عرف ذلك من الكتب، كيف يتعامل مع الموظف الذي هو في إدارته ويعلم أنه مريض ثنائي القطب؟
أولا نصيحة أن يتجه هذا الشخص إلى الطبيب النفسي المناسب الذي يساعده على الوصول للشفاء، ثم وهنا أنصح المدير أن يفعل ما باستطاعته أن يحافظ على وظيفة هذا الشخص، أن يتذكر أن كلنا لدينا احتمالية الإصابة بالمرض وهذا الشخص مريض، وأن لا يجعل التخلص منه أو إنهاء خدماته هدفه الأول، ولكن هدفه الأول أن يساعد هذا الموظف للوصول للشفاء ومن ثم الحفاظ على وظيفته.
جميل. أيضا نعود مرة أخرى دكتور مع الأسرة التي لديها ذلك المريض والذي ربما يرفض الذهاب بالخوف من وصمة المرض النفسي من الذهاب للطبيب، كيف تقنعه وكيف تقدم له الأدلة العملية على العلاج أو الذهاب للطبيب النفسي؟
أفضل طريقة الفائدة والضرر، أي أن نجعل معه أو نناقشه في موضوع
ليست العصا والجزر
ليست العصا والجزر، وإنما أن في عدم العلاج هناك أضرار كثيرة جدا ربما هو أصلا يعاني منها ولا زال يدفع الثمن. نعم. مقابل الفائدة الذي سيحصلها أو سيجنيها من العلاج.
جميل هذا الكلام دكتور. أيضا نريد أن نتعرف على الأصدقاء الذين لديهم صديق مقرب منهم يعرفون أن لديه هذا المرض وينتظرون نوبات الهواس والسعادة لكي يحصلوا منه على فوائد السفر معه وربما الخروج معه والاستفادة من تلك الأموال والعلاقات والانطلاق، كيف ننصح هؤلاء بأن يراعوا الله سبحانه وتعالى في صديقهم؟
هناك من يستغلون الذين لديهم نوبات الهوس خصوصا من الناحية المالية، وحتى هناك من الذين يستغلون الذين لديهم نوبات هوس بالأخص خصوصا من الإناث في العلاقات، وهنا يأتي الحذر. فأنصح من يشك أن الطرف الآخر لديه هوس أن يمنعه من التصرف في أمواله، يأخذ عنه البطاقات، يمنع السفر، لأن السفر تسبب انتكاسة وربما سلوكيات من الصعوبة التحكم فيها، بالإضافة حتى عدم السياقة، التوقف عن سواقة السيارة، وحتى فقط التزام المنزل حتى ينتهي الشخص من نوبة الهوس.
جميل أيضا هذا الكلام دكتور. دعنا دكتور نقف معكم في أسئلة سريعة حول هذا المرض وكيف نحل ذلك الإشكال وكيف نعالجه. مريض ثنائي القطب إذا كان صغيرا له طرق علاج أو له طرق تعرف عليه، وإن كان متزوجا ورب أسرة نريد أيضا أن نفرق بين هذا وذاك، هل يختلف في الأعراض أم أن الأمر واحد بينه؟
الأمر واحد، لأن اضطراب ثنائي القطب هو اضطراب عقلي بسبب خلل في كيميائيات معينة في مركز المزاج وأحيانا في مركز الفكر أو التفكير، فلا يختلف بين الطفل أو المراهق أو حتى الشاب أو الشابة. الثنائي القطب عادة تكون بين 15 سنة وبين 25 تكون النوبة الأولى، ومن ثم في عدم العلاج تتفاقم هذه النوبات، تزيد من وتيرتها، تزيد من شدتها. أنصح بالعلاج بأسرع وقت ممكن حتى في الأطفال، وحتى بالنسبة للعلاجات أو بالنسبة للأدوية هي نفس الأدوية التي تعالج الأطفال والمراهقين، أو المراهقين والشباب هي نفسها التي تعالج البالغين،
تعمل على نفس المنطقة من الدماغ أو نفس المنطقة من الموصلات العصبية كما قلنا قبل ذلك.
نعم.
جميل دكتور. من يخشى من العلاج أنه ربما يستمر معه طيلة الحياة، هل يمكن أن ينتهي ذلك المرض بعد فترة قصيرة؟
من الصعوبة الجزم بأنه هناك فترة معينة لاضطراب ثنائي القطب. إن تم توثيق اضطراب ثنائي القطب بين نوبات الهوس وبين نوبات الاكتئابية فيعتبر هذا مرض مزمن، والاستمرار على العلاج ينصح فيه لأطول فترة ممكنة.
هل وجدنا حالات تم الشفاء تماما من هذا المرض؟
هناك بعض الحالات ولكن ليست موثقة، ليست شفاء، وإنما التعامل مع الحالة من غير دواء. هم سيستمرون في المعاناة، ولكن ربما استطاع الشخص أو المحيطين بهذا الشخص أن يتحكموا في ضرر هذه الحالة فيستمرون من غير الدواء، ولكن ليست هذه الحالات ليست موثقة التوثيق العلمي الذي ممكن أن يعتمد عليه.
جميل. بعض الشخصيات المشهورة عالميا قيل أنها كانت مصابة بمرض اضطراب ثنائي القطب، ومنهم من كانوا عظماء فاتحين كبار كانوا يديروا المرض بشخصياتهم ويتعرفون عليه، بواقع أن الطب ربما كان يتقدم لكن دون أدوية أو علاجات، كأمثال نابليون وغيرهم. ربما نسمع هذه الشائعات عنهم، هل هذا الكلام حقيقي؟
في رأيي الشخصي أن اضطراب ثنائي القطب مرض عقلي ليس بالبسيط، فمن الصعوبة إدارة ربما مثل ما تفضلتم نابليون لهذه الجيوش الكبيرة ولديه ثنائي القطب. أنا أشك في ذلك.
كانوا يقولون في نوبات الهوس كان يظل يحارب وينطلق، وعندما تأتي نوبات الاكتئاب ونوبات الإحباط واليأس كان يعطي استراحة للجنود، وكان يعرف قبل أن تأتيه النوبة فكان يستعد لها وكان يديرها بعقلية عظيمة كما هو كان عقلية عظيمة أصلا.
أشك في ذلك، لكن هناك بعض الكتاب أو بعض المحللين يحبون تحليل الشخصيات التاريخية، ولكن أنا أعتقد أن هذا مختلف عن الحقيقة.
جميل. أحد الأسئلة التي وردتنا دكتور تقول أيضا بأن الإنسان الذي يصاب بصدمة نتيجة فقد عزيز أو مرض غريب أو شيء معين ربما يصيب الإنسان نفسه أو أحد المقربين يجعله يدخل في نوبات متقلبة وشديدة التقلب، هل هذا يعد مدخلا لثنائي القطب أم مدخلا لمرض آخر؟
مدخلا لمرض آخر، هذا يعتبر مرض آخر. فثنائي القطب ربما هناك بعض الصدمات التي تبدأ أو تحفز الدماغ على الإصابة بثنائي القطب، ولكن ما ذكرتموه ربما هناك اضطرابات ما بعد الصدمة التي بعض أعراضها ربما تختلط مع اضطرابات ثنائي القطب.
جميل. دكتور، الكلمة أخيرة عن مرض ثنائي القطب من البداية للنهاية حتى ننهي هذا اللقاء.
اضطراب ثنائي القطب مرض عقلي، هناك علاج وفيه شفاء بإذن الله، أنصح بالاستعجال في علاج هذه الحالة والاستمرار على الدواء.
كيف نكتشفه؟
تغيير المفاجئ الشديد وربما كان الغريب.
نشكركم شكرا جزيلا على هذه النصائح الغالية وعلى هذا الكلام الطيب حول مرض غريب وعجيب ربما يمر به الإنسان وربما لا يعرف أنه يمر به، ولكنه يشكر من يأخذ بيده إلى العيادة. ما بين يأس أو إحباط يصل معه إلى مرحلة اليأس، وبين بهجة تصل معه إلى مرحلة أن يشعر أنه يطير في الحياة، وعدم الاتزان في الحالتين يجعل الإنسان يفقد السيطرة على تصرفاته في هذا المرض. نشكر حول هذا المرض وتلك المعلومات القيمة التي حصلنا عليها اليوم، نشكر الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا. شكرا.
مستمعينا، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم استشارة نفسية، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.